أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. كان كلامنا المتقدم فيما إذا تعدد العنوان واتحد المعنوان، وكان القيد إذا صح التعبير ليس بمفاد كان التامة، ليس بمفاد كان التامة، وإنما بمفاد كان الناقصة. وقلنا إن هذا الذي يكون بمفاده كان الناقصة يكون من موارد التزاحم، وأعطينا له مثالا، مثاله كالتالي: قلنا كما إذا ورد التكليف هكذا: كراهة النوم أو النهي عن النوم في المسجد، وورد أيضا الأمر بالنوم على التراب، وقلنا إن النوم ليس بمراد، وإنما إذا صح التعبير افتراش التراب، الكينونة على التراب، بمعنى أن التكليف ليس بالنوم، النوم خارج عن التكليف، ولا يتوافر للمكلف أن يحقق افتراش التراب إلا في المسجد. قلنا إن هذا يصبح من موارد التزاحم، يعني اجتماع العنوانين في مورد واحد في مكان واحد، إذ إن نام في المسجد مفترسا للتراب حقق الاستحباب من ناحية، وحقق الكراهة من ناحية أخرى، فهذا قلنا شنو؟ من موارد التزاحم، بخلاف ما تقدم إذا كان من موارد كانت تامة، اللي قلنا له ثلاثة مصاديق إذا صح التعبير، يعني إذا كان الاختلاف بين العنوانين باعتبار اختلاف القيود التابعة للعنوانين. مثلنا له ماذا؟ المورد الذي كان أخيرا، قلنا كما إذا قال: أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، وقلنا إن هذا المورد هو المورد البرزخي إذا صح التعبير، يعني أنه يكون من حيث هو مورد للتزاحم، ومن حيثية أخرى هو مورد للتعارض. أما إذا كان مثل شنو؟ عنوان الذكر وعنوان الكلام في حال التخلي، فهذا قلنا مورد للتعارض، عنوان النوم في المسجد والنوم في الليل مورد للتعارض، بس هذا العنوان يصبح برزخا. ثم بينا أيضا أن موارد التعارض التي وقع البحث فيها بين الأصوليين ليس في مورد تعدد العنوانين واتحاد المعنون فيما إذا كان مرجع أحد التكليفين إلى شنو؟ إلى التكليف بالعنوان بمفاد كان الناقصة، بل هو بمفاد كان التام للعناوين الثلاث اللي ذكرناها فيما تقدم. هذا هو موئل ومحل البحث لدى العلماء. أما هذا المورد الثاني قلنا من النوادر تحقق يعني مثالا له. بعد ذلك أيضا ماذا استشهدنا على أن المشهور من الأصوليين، نعم المشهور من الأصوليين ماذا قال في مورد اجتماع الأمر والنهي؟ المشهور من الأصوليين القائلين بالامتناع قالوا إنه بالرغم من قولنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي في المحل الواحد، ولكن المكلف لو أن المكلف إذا صح التعبير جاء بما فيه الملاك لتحقق منه الامتثال. مثاله شنو اللي تقدم؟ أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، وقلنا إن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. ومع ذلك هو ما دفع المفسدة، يعني في هذا مورد التعارض ما ترك إكرام الفاسق، أكرم، يقولون أيضا يتحقق منه الامتثال في حال الغفلة. معي؟ يتحقق منه الامتثال متى؟ في حال الغفلة، يعني هو غافل عن أن هذا المورد يحرم الإكرام فيه، ولكنه هو مصداق للعالم يصير حقق الامتثال في هذا المورد، حقق إكرام العالم. نعم. كلامنا في هذا اليوم في القاعدة المشهورة التي مرت عليكم في رسائل الشيخ فرائد الأصول، قاعدة ذي ما هي؟ من قواعد التعارض التي بحثها الأصوليون خصوصا بعد الشيخ ابن أبي جمهور يرحمه الله وبعد الشيخ الأنصاري، لأن أول من يعني أخذ أو جعل كلام ابن أبي جمهور الأحسائي موردا للأخذ والعطاء والنقض والإبرام هو الشيخ الأنصاري في رسائله. طبعا حري بنا أن شوية نقف عند هذه القاعدة وعند صاحبها أيضا، يعني
مع
لا 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 قديم ذي في القرن يعني التاسع والشيخ في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، بعد بداية الثالث عشر، فارق بينهم كبير يعني قرون بينهم. ولكن الشيخ ابن أبي جمهور طبعا عالم موسوعي، هو فيلسوف له نظريات في الفلسفة ومتكلم أيضا مو فقط أي. وأيضا هو محدث جامع للروايات. هو أشبه بشنو يعني مسلكه أقرب إلى من المتأخرين اللي في زمن الشيخ البهائي المير داماد. المير داماد أيضا على نفس هالمسلك. ابن أبي جمهور له مؤلفات متعددة، من جملة مؤلفات الروائية كتاب اسمه غوالئ اللآلئ أو عوالي اللآلئ، أما اللآلئ العالية أو اللآلئ الغالية. وقد يكون هنا يعني المعنى واحد، يعني العالية يعني العالية في ثمنها. أي وإحنا طبعا ما علينا من العنوان عوالي ولا غوالي، هذا لا يهمنا، يهمنا المعنون الكتاب. هذا عوالي اللآلئ كتاب قيم فيه أحاديث، كثير من الأحاديث كما تعلمون يعني مشتركة. الآن العلماء في العصر الحديث شو يسوون؟ يجيبون الأحاديث المشتركة يعني بين مدرسة أتباع أهل البيت وبين العامة، في أحاديث مشتركة. أنقل لكم على سبيل المثال الأحاديث اللي تشرح الحج، هذه الأحاديث اللي تشرح الحج كما جاءت في رواياتنا جاءت في روايات العامة، وهي تكاد أن تكون متطابقة بنسبة أكثر من 95%. واضح بعد عندنا يعني خصوصا الأحاديث الواردة عن إمامنا الباقر عليه السلام والصادق، والأحاديث اللي عند العامة أيضا موجودة عن جابر وعن غيره من الرواة، نسميها هذه أحاديث مشتركة بين المدرستين. في هذا الكتاب عوالي اللآلئ أو غوالي اللآلئ كثير من الأحاديث المشتركة أيضا، حتى ظن بعض الناس يعني أيضا قبل أن نقول ظن بعض العلماء، الماتن سار على مسلك يعني جاء بنصوص الروايات بالروايات دون الأسانيد، جعل أسانيد روايات في آخر الكتاب. واضح؟ طبعا بعض العلماء يعني بعض العلماء سبحان الله، مثل ما نقول الآن أنا شفتك مثلا تتحدث وما أخذت بكل كلامك، غفلت عن بعض كلامك غفلة مني، فواحد سألني عنك مثلا قال لي سمعت كلام الشيخ، قلت له سمعته، ايش رأيك فيه؟ قلت له والله لم يعجبني كلام الشيخ. قال ليش؟ لأني أنا ما سمعت ذيل الكلام مع صدره، وإنما سمعت صدر الكلام وجزءا من وسطه، ذيل الكلام ما سمعته، لو سمعت الكلام بأكمله لزال الإشكال وانتفى الريب، لكني سمعت بعضا من الكلام. بعض العلماء الذين نظروا في كتاب ابن أبي جمهور ما لاحظوا أن الأسانيد وردت في ذيل الكتاب، كانوا يشوفون الروايات شنو؟
مرسلة.
ظنوا أنها مرسلة، الروايات غير مرسلة. ولذلك مثلا طعن بعض العلماء في ابن أبي جمهور أن جميع الروايات في هذا الكتاب مرسلة.
طيب شو الفائدة في
الروايات؟ اسمع، بعد هو مسلك من المسالك، طريقة من الطرق، طريقة طريقة اختصارية يعني. لا مو النتيجة ضعف، العلماء يختلفون في كل شيء يختلفون. النتيجة أن بعض العلماء يرى أن ابن أبي جمهور عنده تسامح لأنه نقل هذه الروايات في كتابه دون أسانيد، فضعف المؤلف والمؤلف، يعني قال هذا دليل على التسامح. قسم من العلماء مثلا ننقل سيد المرعسي رحمه الله، وهو أيضا من أكابر العلماء والمحدثين والرجاليين، سيد السستاني الآن اللي هو المرجع، عندهم دفاع يعني مستميت على ابن أبي جمهور. سيد المرعسي والسيد السستاني دهم دفاع قوي جدا عن ابن أبي جمهور في عظمة شخصيته وفي دقته وحصافة رأيه، بعد أن عالم يعني دقيق باصطلاحنا جهبذ علم، لكن هذا مسلكه، هذا هو سلك هذا المسلك. على كل أن العلماء اختلفوا في شخصيتي بلحاظ هذا يعني اللي وقع، أن يعني قرأوا نصوص الروايات دون ملاحظة أن في كتاب العوالي أو الغوالي ذيل يتحدث عن أسانيد المصنف بنحو تفصيلي وتدقيقي أيضا، يعني يبين أن هذه الروايات مثلا أسانيده تنتهي مثلا إلى العلام الحلي إلى فلان إلى فلان، ويجيب لك الأسانيد بحيث تعرف أن هذه الروايات هي ليست روايات مرسلة وإنما هي روايات مسندة. هذا واحد. أمر الثاني أن ابن أبي جمهور كما قلنا يعني بالإضافة لكونه محدث هو رجل يعني فيلسوف، يعني عنده سعة في الجانب العقلي. بعضهم طبعا وهنا يشتبه البعض، يعني يظن أن بعض المتكلمين يحسبهم فلاسفة، هم ليسوا فلاسفة، ويمكن مثلا يعني ما قارئين المطالب العقلية بشكل صح، بل يقعون في اشتباهات كبيرة جدا. بس ابن أبي جمهور امتيازه أنه متكلم وفيلسوف، يعني نقصد المتكلم اللي يفهم آراء الإسلام على ضوء الكتاب والسنة والمبادئ العقلية، أنا نسميه متكلم بهاللحاظ. فيلسوف يفهم عمق القواعد العقلية بغض النظر عن النصوص والروايات، يعني على ضوء المنهج العقلي البحث واضح. الميزات المتعددة موجودة في ابن أبي جمهور، وأيضا صدر المتألهين باعتباره من كبار الفلاسفة أخذ بعض المطالب الفلسفية من ابن أبي جمهور الأحسائي وأسادها. شلون مثلا أخذ مثلا المحقق النائيني مبنى الترتب في الأصول من كاشف الغطاء وأساده، يعني قوى أدلته. كذلك الحال في من؟ في صدر المتألهين، يعني هو صاحب آراء ونظريات. وتعرفون الآن ابن أبي جمهور ألفت كتب حتى في الجامعات الغربية في شخصيته، يعني بعض سووا رسائل دكتوراه وماجستير في شخصية ابن أبي جمهور الأحسائي وبينوا نظرياته، وعنده طبعا كتب في علم الكلام، عنده آراء فلسفية، عنده وهو مورد الصراحة، شخصية موسوعية وشخصية عظيمة جدا، يعني عندما تقرأ الشخصية تتعجب. بالإضافة لكونه يتمتع يعني بجانب حيوي، يعني كان مثلا يسافر يتناقش مع الشخصيات المختلفة، عنده انفتاح في شخصيته مما أعطى يعني شخصيته أبعاد مختلفة. المهم أنه بهالنظرية أشغل الأصوليين، خلى الأصوليين اللي جاءوا بعده يعني يطورون علم الأصول إذا صح التعبير. النظرية تقول إن الروايات الواردة عن النبي والأئمة عليهم السلام الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يعني ما تقدر تطرح رواية من الروايات إلا بعد أن تبذل قصارى الجهد في الجمع الدلالي إذا صح التعبير، مراده هو مو أي جامع، يعني مو الجامع العقلي كما هو واضح. فيلسوف عظيم يقول لك تعال اجمع بين الروايتين المتعارضتين بالجمع العقلي، هذا واضح. يعني مثلا رواية تقول لك مثلا لا يجوز أن تفعل هذا، تقول يعني لا يجوز في الليل، يجوز أن تفعل هذا يعني يجوز في النهار، هذا أي واحد يفهم أنه لا يقصد ابن أبي جمهور هكذا، يعني الجمع العقلي، وأن يعني بالجمع العقلي تقدر بحيثية الزمان حيثية المكان بأي حيثية تقدر تفرق. فهو ما يريد هذا كما فهم بعض الأصوليين ورد النظرية، لا يريد الجمع الدلالي، عرفنا؟
مو جمع تبرعي،
جمع على ضوء يعني القواعد المتقنة وقواعد أهل الفن، هذا قصد ابن أبي جمهور، لأن كما قلنا هو يعني خريج صناعة صاحب فن، لأن محدث يفهم الروايات ويرى أن هذه الروايات ما تقدر يعني إرجاعها، لذلك عندنا بعض الروايات يقول الرواية إذا أنت ما فهمت أيضا ما تقدر تطرحها، ليش؟ لأنك ترجعها إلى المتحدث بها، وهذا دليل. مثلنا الآن أنت تأخذ نظرية لعالم تقول والله أنا هذه النظرية ذبه في التراب، بس يجي بعد 100 سنة أو 200 سنة عالم آخر يعني يقول ما شاء الله إيش النظرية العملاقة، لأنك أنت ما فهمت فتظن أنها هي التراب سواسية، بس لما يأتي يعني يصير توسع في العقل. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها أو فبلغها إلى غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. النبي يقول يعني برنات وعيت الرواية وفهمت بعض المطالب منها لكنك مع ذلك ما فهمت كل المقاصد، أيوة، فلما تبلغ الرواية إلى غيرك غيرك يفهم بعض المقاصد المترتبة على هذه الرواية. الخلاصة أن ابن أبي جمهور طرح النظرية، وباكر إن شاء الله نشرح بعض المقاصد والمعاني لهذه النظرية الطيبة والجميلة والرائعة التي طورت علم الأصول وأعطت للعلماء أبعاد في أبحاثهم الأصولية. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.